بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس، بقوله تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت، ورفعهما القواعد منه وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كان يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه من القراءات الشاذة. قلت: ويدل على هذا قولهما بعده: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهما في عمل صالح، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدق، ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في موضعه، وهو عند الترمذي وغيره. وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم، والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كان يرفعان ويقولان، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين قديما وحديثا، أن الاثنين يرفعان والاثنين يقولان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري هنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك، وهو الأصل في هذا الباب في بناء البيت، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، بعضه موقوفا وبعضه مرفوعا، والموقوف لا يقال من قبيل الرأي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل عليهما السلام، اتخذت منطقة ليعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ إبراهيم نبي الله وهو زوجها، ومع ذلك تناديها إبراهيم، فهذا فيه أن المرأة لا شيء في مناداتها لزوجها باسمه، وإذا نادته بالكنية فهو أفضل، لكن لا شيء في ذلك. فهذه تقول: يا إبراهيم، وهو خليل الرحمن، ولم تقل يا نبي الله. قال فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل عليهما السلام، وهذا غاية في التوكل على الله والاعتماد عليه. ما في إلا جراب تمر وسقاء ماء، وليس في الوادي أحد، وهو سيذهب إلى بلاد الشام، ومع ذلك صبرت وقالت لن يضيعنا الله، أو الله أمرك بهذا. وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت، وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرفها طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرار. الذين يستدلون بهذه القصة على أن المرأة لا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة، كيف الرد عليهم؟ قالوا المرأة تجري، كانت أم إسماعيل تجري بين الصفا والمروة، وهذا الفعل إنما هو اقتداء بأم إسماعيل، فكيف الرد عليهم؟ وإذا كان كذلك، طيب هذا الجواب الأول، أن هذه عبادة توقيفية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، بل كان النساء يحججن معه وهكذا في زمن الصحابة ولم يفعلن ذلك، هذا واحد. الثاني، نعم، لو قلنا بأنه يجوز، فأم إسماعيل هل كان يراها أحد؟ هل كان في الوادي أحد؟ ما في أحد إلا وحدها، فلو جرت المرأة في مكان وهي وحدها هل نقول هذا حرام عليها؟ ليس بحرام عليها. ثالثا، أن هذا شرع من قبلنا، وإذا جاء في شرعنا ما يخالفه فليس شرعا لنا، وقد جاء في شرعنا ما يخالفه، أن المرأة لا تسعى لا حول الكعبة ولا بين الصفا والمروة ولا في وادي محسر. قال ونظرت هل ترى أحدا ثم فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. إذن نقتدي بأم إسماعيل في السعي، لكن ليس في كل تفاصيله، فالمرأة لا تسعى. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث أو غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا، وهذا يعتبر من كرامات الأولياء. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، هذا دليل على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو من أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم. هذا في دليل على أن من سبق إلى مباح فهو أحق به. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليهما السلام. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا. فسأل عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وهذا في أن هذه الكناية تعد طلاقا إذا نوى صاحبها. فطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال وتعينني؟ قال وأعين. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا صريح أنه القائل إبراهيم وإسماعيل. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الطهراني وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير سلوني قبل ألا تروني فسألوه عن المقام فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله وهو من هذه الطريق ضعيف. مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي ضعيف. قال ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعهما تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء ونادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله عز وجل. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة ففعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا ونظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على عقبه على الأرض، قال فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته لكان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها، فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذني لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهلي إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ قالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما أخبرته قال أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال ما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهلي إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. فقال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذن أفعل أو كما قال. فقال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والبخاري كما تعلمون يقطع الأحاديث ويكررها، والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع وكأن فيه اختصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كان معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن مصرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أوهام الحاكم رحمه الله أنه يأتي إلى حديث مثلا في صحيح البخاري ومسلم ثم يقول صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أو في صحيح البخاري ثم يقول على شرطهما ولم يخرجاه، وفي البخاري أو في مسلم. فعد أهل العلم هذا من أوهامه الكثيرة التي وقعت له في كتابه المستدرك. وقد اعتذر للإمام الحاكم بعض أهل العلم باعتذارات كثيرة، منها أنهم قالوا الحاكم سود كتابه على أنه ينقحه ويبين ما فيه من أخطاء ويصحح، لكنه وافته المنية قبل أن يفعل ذلك، ولهذا كان أول كتابه أحسن تنقيحا من آخره. وقالوا أيضا إنما أراد الحاكم رحمه الله تعالى أن يرد على أولئك الذين يرون أنه لا صحيح إلا ما في الصحيح، أراد أن يبين لهم أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة ليست في الصحيحين، فلهذا لم يحصل له ذلك التحري بالعزو وبيان الفارق بين ألفاظ الصحيح والألفاظ التي هي خارج الصحيح. والمهم أنه قد انتقد في كتابه كثيرا خاصة بهذه العبارات. وقد يكون الحديث صحيحا لكن الحاكم ينتقد في قوله على شرطهما ولم يخرجاه. الحديث صحيح، ممكن أن يقول صحيح لكن على شرطهما ولم يخرجاه وهو في البخاري أو في مسلم، فهذا ممن انتقد. وليس كل ما قال فيه ليس على شرطهما ولم يخرجاه خطأ، وإنما هناك مواضع كثيرة، وإلا قد وجدت بعض الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها. ولا يلزم البخاري ومسلم أن يخرج كل صحيح،